إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في رسالة أسرار الصلاة بعض أسرار الأقوال والأعمال في الصلاة إلى أن بلغ السجود. وقد شرع السجود على أكمل الهيئة وأبلغها في العبودية وأعمها لسائر الأعضاء، بحيث يأخذ كل جزء من البدن بحظه من العبودية. والسجود سر الصلاة وركنها الأعظم وخاتمة الركعة، وما قبله من الأركان كالمقدمات له، فهو شبه طواف الزيارة في الحج، فإنه مقصود الحج ومحل الدخول على الله وزيارته، وما قبله كالمقدمات له. ولهذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأفضل الأحوال له حال يكون فيها أقرب إلى الله. ولهذا كان الدعاء في هذا المحل أقرب إلى الإجابة. ولما خلق الله سبحانه العبد من الأرض كان جدير بألا يخرج عن أصله، بل يرجع إليه إذا تقاضاه الطبع والنفس بالخروج عنه. فإن العبد لو ترك لطبعه ودواعي نفسه لتكبر وأشر وخرج عن أصله الذي خلق منه، ولوثب على حق ربه من الكبرياء والعظمة فنازعه إياهما. وأمر بالسجود خضوعا لعظمة ربه وفاطره، وخشوعا له وتذللا بين يديه وانكسارا له. فيكون هذا الخشوع والخضوع والتذلل ردا له إلى حكم العبودية، ويتدارك ما حصل له من الهفوة والغفلة والإعراض الذي خرج به عن أصله. فتمثل له حقيقة التراب الذي خلق منه، وهو يضع أشرف شيء منه وأعلاه وهو الوجه، وقد صار أعلاه أسفله، يضعه خضوعا بين يدي ربه الأعلى وخشوعا له وتذللا لعظمته واستكانة لعزته. وهذا غاية خشوع الظاهر، فإن الله سبحانه خلقه من الأرض التي هي مذللة للوطئ بالأقدام، واستعمله فيها ورده إليها وعده بالإخراج منها، فهي أمه وأبوه وأصله وفصله، فضمته الأرض حيا على ظهرها وميتا في بطنها، وجعلت له طهورا ومسجدا. فأمر بالسجود إذ هو غاية خشوع الظاهر وأجمع العبودية لسائر الأعضاء، فيعفر وجهه بالتراب استكانة وتواضعا وخضوعا وإلقاء باليدين. قال مسروق لسعيد بن جبير: ما بقي شيء يرغب فيه إلا أن نعفر وجوهنا في هذا التراب له. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتقي الأرض بوجهه قصدا، بل إذا اتفق له ذلك فعله، ولذلك سجد في الماء والطين. قال الله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ولما كانت العبودية غاية كمال الإنسان وقربه من الله بحسب نصيبه من عبوديته، وكانت الصلاة جامعة لمتفرق العبودية متضمنة لأقسامها، كانت أفضل أعمال العبد، ومنزلتها من الإسلام بمنزلة عمود الفسطاط منه، وكان السجود أفضل أركانها الفعلية وسرها الذي شرعت لأجله، وكان تكرره في الصلاة أكثر من تكرار سائر الأركان، وجعله خاتمة الركعة وغايتها، وشرع فعله بعد الركوع، فإن الركوع توطئة للسجود ومقدمة بين يديه، وشرع في السجود من الثناء على الله ما يناسبه، وهو قول العبد سبحان ربي الأعلى، فهذا أفضل ما يقال فيه. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره في السجود بغيره، حيث قال اجعلوها في سجودكم. ومن تركه عمدا فصلاته باطلة عند كثير من العلماء، منهم الإمام أحمد وغيره، لأنه لم يفعل ما أمر به، يعني من التسبيح كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان وصف الرب بالعلو في هذه الحال التي هي حال السجود في غاية المناسبة لحال الساجد الذي قد انحط إلى السفل على وجهه، فذكر علو ربه في حال سقوطه، وهو كما ذكر عظمته في حال خضوعه في ركوعه سبحان ربي العظيم، ونزه ربه عما لا يليق به مما يضاد عظمته وعلوه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في رسالته أسرار الصلاة، ثم شرع له أن يكبر ويدنو ويخر ساجدا، ويعطي في سجوده كل عضو من أعضائه حظه من العبودية، فيضع ناصيته بالأرض بين يدي ربه، والناصية مقدم الرأس وهي منبت الشعر في مقدم الرأس، فيضع ناصيته بالأرض بين يدي ربه مسندة راغما له أنفه، والرغام هو التراب، يقال أرغم الله أنفه أي ألصقه بالتراب، ويقال رغم أنفي لله أي ذل وانقاد لأنني أمس به التراب، راغما له أنفه خاضعا له قلبه، ويضع أشرف ما فيه وهو وجهه بالأرض، ولا سيما وجه قلبه مع وجهه الظاهر ساجدا على الأرض معفرا له وجهه وأشرف ما فيه بين يدي سيده، راغما أنفه خاضعا له قلبه وجوارحه، متذللا لعظمة ربه، خاضعا لعزته، منيبا إليه، مستكينا ذلا وخضوعا وانكسارا، قد صارت أعاليه ملوية لأسافله، وقد طابق قلبه في ذلك حال جسده، فسجد القلب للرب كما سجد الجسد بين يدي الله، وقد سجد معه أنفه ووجهه ويداه وركبتاه ورجلاه. فهذا العبد هو القريب المقرب، فهو أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، وشرع له أن يقل فخذيه عن ساقيه، وأقل الشيء يقله إذا رفعه وحمله، فالمعنى أنه يرفع فخذيه عن ساقيه ويحملهما، فشرع له أن يقل فخذيه عن ساقيه وبطنه عن فخذيه وعضديه عن جنبيه، ليأخذ كل جزء منه حظه من الخضوع، لا يحمل بعضه بعضا، فأحر به في هذه الحال أي فأجدر به أن يكون أقرب إلى ربه منه في غيرها من الأحوال كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، رواه مسلم. ولما كان سجود القلب خضوعه التام لربه، أمكنه استدامة هذا السجود إلى يوم القيامة، كما قيل لبعض السلف: هل يسجد القلب؟ قال: إيه والله، سجدة لا يرفع رأسه منها حتى يلقى الله عز وجل. وهذا الأثر عزاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وفي جامع المسائل لسهل بن عبد الله التستري رحمه الله، وذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح وفي كتاب طريق الهجرتين وكذلك في المدارج، وذكره هاهنا: هل يسجد القلب؟ قال: إيه والله، سجدة لا يرفع رأسه منها حتى يلقى الله عز وجل، إشارة إلى إخبات القلب، أي إلى خضوعه وخشوعه وذله وتواضعه وإنابته وحضوره مع الله أينما كان، ومراقبته له في الخلاء والملأ. ولما بنيت الصلاة على خمس، هي القراءة والقيام والركوع والسجود والذكر، سميت باسم كل واحدة من هذه الخمس، فسميت قياما لقوله تعالى: قم الليل إلا قليلا، وقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، وسميت قراءة لقوله: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ولقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، وسميت الصلاة ركوعا لقوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، وسميت سجودا لقوله تعالى: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، وقوله تعالى: واسجد واقترب، وسميت الصلاة ذكرا لقوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، ولقوله تعالى: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وأشرف أفعال الصلاة السجود، وأشرف أذكارها القراءة، وأول سورة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة اقرأ باسم ربك، افتتحت بالقراءة وختمت بالسجود: واسجد واقترب، فوضعت الركعة على ذلك، أولها قراءة وآخرها سجود. ثم شرع له أن يرفع رأسه واعتدل جالسا من سجوده، ولما كان هذا الاعتدال محفوفا بسجودين، سجود قبله وسجود بعده، فينتقل من السجود إليه ثم منه إلى السجود الآخر، كان لهذا الاعتدال شأن. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطيل الجلوس بين السجدتين بقدر السجود، يتضرع أي يبتهل إلى ربه فيه، ويدعوه ويستغفره ويسأله رحمته وهدايته ورزقه وعافيته. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يشير في هذا القول: ويسأله رحمته وهدايته ورزقه وعافيته، إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والبغوي في شرح السنة والحاكم في المستدرك وابن المنذر والبيهقي في الكبرى، والضياء في المختارة، والطبراني في المعجم الكبير، واختلف في تصحيحه وتضعيفه، فصححه الحاكم، والضياء المقدسي، والنووي، والمبارك فوري، والألباني، وضعافه الترمذي، والبغوي، وابن رجب، وابن حجر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطيل الجلوس بين السردتين بقدر السجود، يتضرع إلى ربه فيه، ويدعوه ويستغفره، ويسأله رحمة وهداية ورزقة وعافية، وله ذوق خاص وحال للقلب غير ذوق السجود وحاله. فالعبد في هذا القعود يتمثل جاثيا، أي جالسا على ركبتيه بين يدي ربه، ملقيا نفسه بين يديه، معتذرا إليه مما جناه، راغبا إليه أن يغفر له ويرحمه، مستعديا لربه على نفسه الأمارة بالسوء. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكرر الاستغفار في هذه الجلسة، فيقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. أخرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي في الكبرى والصغرى والبيهقي والطيالسي، وهو حديث صحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الاستغفار في هذه الجلسة بين السردتين، فيقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، ويكثر من الرغبة فيها إلى ربه. فمثل أيها المصلي نفسك فيها، أي في تلك الجلسة، بمنزلة غريم عليه حق وأنت كفيل به، والغريم مماطل مخادع وأنت مطلوب بالكفالة، والغريم مطلوب بالحق، فأنت تستعدي عليه حتى تستخرج ما عليه من الحق لتتخلص من المطالبة. والقلب شريك النفس في الخير والشر والثواب والعقاب والحمد والذم، والنفس من شأنها الإباق، أي الهروب والخروج من رق العبودية، وتضييع حقوق الله عز وجل وحقوق العباد التي قبلها. والقلب شريكها إن قوي سلطانها، وهو أيضا أسيرها، وهي شريكته وأسيرته إن قوي سلطانه. فشرع للعبد إذا رفع رأسه من السجود أن يجثو بين يدي الله تعالى، مستعديا على نفسه، معتذرا من ذنبه إلى ربه ومما كان منها، راغبا إليه أن يرحمه ويغفر له ويهديه ويرزقه ويعافيه. وهذه الخمس كلمات قد جمعت جماع خير الدنيا والآخرة، فإن العبد محتاج بل مضطر إلى تحصيل مصالحه في الدنيا وفي الآخرة، ودفع المضار عنه في الدنيا والآخرة، وقد تضمن هذا الدعاء ذلك كله. فإن الرزق يجلب له مصالح دنياه وأخراه، ويجمع رزق بدنه ورزق قلبه وروحه، وهو أفضل الرازقين، والعافية تدفع مضارها، والهداية تجلب له مصالح أخرى، والمغفرة تدفع عنه مضار الدنيا والآخرة، والرحمة تجمع ذلك كله، والهداية تعم تفاصيل أموره كلها. وقد كرر الإمام رحمه الله تعالى الهداية، فالهداية بمعناها العام هي هداية أخروية، وبالمعنى الخاص هي هداية لكل شيء دنيا وآخرة. وشرع له أن يعود ساجدا كما كان، ولا يكتفي منه بسجدات واحدة في الركعة كما اكتفى منه بركوع واحد، وذلك لفضل السجود وشرفه وقرب العبد من ربه وموقعه من الله عز وجل، حتى إنه أقرب ما يكون إلى ربه وهو ساجد، وهو أشهر في العبودية، وأعرق فيها من غيره من أركان الصلاة. ولهذا جعل أي السجود خاتمة الركعة، وما قبله كالمقدمة بين يديه، فمحله من الصلاة محل طواف الزيارة، وما قبله كالمقدمة بين يديه من التعريف أي الوقوف بعرفة في الحج وتوابعه، فهي مقدمات بين يدي طواف الزيارة. وكما أنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فكذلك أقرب ما يكون منه في المناسك وهو طائف، كما قال ابن عمر لمن خطب ابنته وهو في الطواف فلم يرد عليه، فلما فرغ من الطواف قال: أتذكر أمرا من أمور الدنيا ونحن نتراءى الله سبحانه وتعالى في طوافنا؟ وهذا الأثر أخرجه ابن سعد في الطبقات، قال: أخبرنا محمد بن يزيد ابن خنيس قال: سمعت عبد العزيز بن أبي رواد قال: حدثني نافع أن عبد الله بن عمر أدركه عروة بن الزبير في الطواف، فخطب إليه ابنته فلم يرد عليه ابن عمر شيئا، فقال عروة: لا أراه وافقه الذي طلبت منه، لا جرم لأعاودنه فيها. قال نافع: فقدمنا المدينة قبله وجاء بعدنا، فدخل على ابن عمر فسلم عليه، فقال له ابن عمر: إنك أدركتني في الطواف، فذكرت لابنتي ونحن نتراءى الله بين أعيننا، فذلك الذي منعني أن أجيبك فيها بشيء، فما رأيك فيما طلبت؟ ألك به حاجة؟ قال: فقال عروة: ما كنت قط أحرص على ذلك منك الساعة. قال: فقال له ابن عمر: يا نافع، أدع لي أخويها. قال: فقال لي عروة: ومن وجدت من بني الزبير فادعه لنا. قال: فقال ابن عمر: لا حاجة لنا بهم. قال عروة: فمولانا فلان. قال ابن عمر: فذلك أبعد. فلما جاء أخواها حمد ابن عمر رضي الله عنهما الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال: هذا عندكم عروة، وهو ممن قد عرفتما، وقد ذكر أختكما سودة، فأنا أزوجه على ما أخذ الله به على الرجال للنساء، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وعلى ما يستحل به الرجال فروج النساء، لك ذلك يا عروة؟ قال: نعم. قال: فقد زوجتكها على بركة الله. قال: قال عبد العزيز ابن أبي رواد قال لي نافع: فلما أولم عروة بعث إلى عبد الله بن عمر يدعوه، قال: فجاء فقال له: لو كنت تقدمت إلي أمس لم أصم اليوم، فما رأيك؟ أقعد أو أنصرف؟ قال: بل انصرف راشدا. قال: فانصرف. وإسناده رجاله ثقات. وقد أخرج هذا الأثر أيضا أبو نعيم في الحلية، والذهبي في السير، وابن عساكر في تاريخ دمشق. ولهذا والله أعلم جعل الركوع قبل السجود تدريجا وانتقالا من الشيء إلى ما هو أعلى منه، وشرع له تكرير هذه الأفعال والأقوال، إذ هي غذاء القلب والروح التي لا قوام لهما إلا بها، فكان تكريرها بمنزلة تكرير الأكل لقمة بعد لقمة حتى يشبع، والشرب نفسا بعد نفس حتى يروى. فلو تناول الجائع لقمة واحدة ثم دفع الطعام من بين يديه، فماذا كانت تغني عنه تلك اللقمة؟ وربما فتحت عليه باب الجوع أكثر مما به. ولهذا قال بعض السلف: مثل الذي يصلي ولا يطمئن في صلاته كمثل الجائع إذا قدم إليه طعام فتناول منه لقمة أو لقمتين، ماذا تغني عنه؟ قد ورد هذا في حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في معناه، وحديث أبي عبد الله الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. أخرجه البخاري في التاريخ وابن خزيمة والطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين والبيهقي في السنن وحسنه المنذري والألباني. وفي إعادة كل قول أو فعل من العبوديات والقرب وتنزيل الثانية منزلة الشكر على الأولى وحصول مزيد خير وإيمان من فعلها ومعرفة وإقبال وقوة قلب وانشراح صدر وزوال درن ووسخ عن القلب بمنزلة غسل الثوب مرة بعد مرة. فهذه حكمة الله التي بهرت العقول حكمته في خلقه وأمره ودلت على كمال رحمته ولطفه، وما لم تحط به علما منها أعلى وأعظم وأكبر، وإنما هذا يسير من كثير منها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.